وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقى في الصفان، اجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، وطعن برمح الحق كل معاند لله درب الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البذي في الروغان.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الثالث في هذه السلسلة وهي تحذير الأنام ممن قال بشغور الزمان عن إمام، وأرجو أن يعي المسلمون المراد من هذا القول، فمعناه إنه لا يوجد حاكم شرعي في بلاد المسلمين في أعناق القائلين بهذا القول له بيعة، وليس له عليهم سمع وطاعة إلا خشية المفسدة كما زعموا، وأيضا لا يعتقدون أنه أمير شرعي كما صرح بذلك برهامي وغيره من هؤلاء. ومحمد حسين يعقوب معروف بأنه رجل قصاص فيه نوع من أحوال الصوفية والتصوف، وهو موافق للقائلين بشغور الزمان في نفس هذا الانحراف، حيث جاء ذلك في موضعين من كلامه، الأول في شريط بعنوان التزام الغشاشين، قال فيه محمد حسين يعقوب:
نريد أن نربي رجالا لإقامة النموذج وتوسيع القاعدة. نعم، إن كل من يتكلم ممن كبروا وفشلوا أنهم لم يجدوا القدوة والأسوة، أنهم لم يجدوا الإمام الذي تلتف حوله قلوب الأمة. اللهم ارزقنا رجلا ربانيا تلتف حوله القلوب وتأتلف حوله الأجساد. نعم إخوة، الكل يتعزى بهذا، أننا لم نجد الرجل الكبير الذي تلتف وتجتمع حوله الأمة، وهذا الرجل لا يجتمع إلا في شخص خليفة المسلمين أمير المؤمنين، وهذا في حال فقده فإنه ينبغي إخوتاه، وهذا منهجنا وطريقنا، إيجاد أهل الحل والعقد من المسلمين لتنصيب الخليفة. من الحل والعقد؟ هم العلماء والأمراء. أين العلماء؟ أين العلماء؟
وقد ذكر يعقوب هذا الكلام في كتاب له أسماه الجدية في الالتزام في صفحة 128 و129. وأما الموطن الثاني الذي ذكر فيه شغور الزمان عن إمام، ففي محاضرة له بعنوان العلم والعلماء، وذلك في سلسلة له بعنوان أصول الالتزام، جاء في هذا الدرس:
كان الأصل الرابع المرة اللي فاتت كان الجماعة، ذكرنا الجماعة، قلنا مش معناها انك انت تبقى جماعة تبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة السلفيين ولا جماعة أنصار سنة ولا جماعة الشرعية، تبقى ايه في دول، مش قصدي كده خالص، وإنما قصدي الجماعة المجموعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم الايه القاصية. وقال: ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني زمانهم؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كنا في درس بعنوان ازرع شجرة، ازرع شجرة، وذكرنا هنالك أننا في شهر رجب، والعلماء يقولون رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ثمرات رمضان. الناس اللي بتلتزم في رمضان بس وفي رمضان يبقى طاير، يفسد التزامه بعد رمضان مباشرة. ليه؟ لأنه هو ما كانش مجهز نفسه قبل رمضان نهائي خالص، كان في رمضان بس حصلت الطفرة وانطفت زي ما ولعت بمنتهى السرعة. فلابد ان احنا نبدأ نزرع في رجب. فقلت لهم عايزين نزرع شجرة، وذكرنا عدة شجرات، منها شجرة الثبات. هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها. قال له ان لم يكن لهم جماعة ولا امام، زي حالتنا اليوم دول، لا في خليفة ولا امام، نعمل ايه؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، لا نتعصب لاحد.
هكذا قال يعقوب، زي حالتنا اليومين دول، لا في خليفة ولا امام. وقد بينا في المقطع الذي قبله ان الخليفة هو امير المؤمنين. وانظر اخي لفهمهم الذي بني على باطل لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في اعتزال الفرق. ففي حالة غياب جماعة المسلمين وإمامهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال الفرق، ونجد كل واحد من هؤلاء العدوي ويعقوب والحويني يفهم المراد من الحديث حسب هواه. فيعقوب يميل إلى العبادة فيفسر المقصود بالعض على الشجرة بالثبات على الطاعة، فيقول
فلابد ان احنا نبدأ نزرع في رجب. فقلت لهم عايزين نزرع شجرة، وذكرنا عدة شجرات، منها شجرة الثبات. هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها.
والحويني يميل الى العلم فيفسر المقصود بالعض على الشجرة بلزوم اهل العلم، حيث يقول
قال عض على اعداد تلك الفرق كلها ولو تعض على اصل الشجرة حتى يأتيك الموت. طيب ولو ان تعض على اصل الشجرة دي معناها ايه؟ بعض الناس يقول لك العذر ان احنا نعتزل ان ولا يعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل الشجرة. ايوه فيها العذر صحيح، لكن في زماننا الآن، في زماننا الشجر اللي انت تتعرض عليها هي أهل العلم. ولو أن تعرض على أرض الشجر، ولو أن تتعلق بأحجار عالم، فإن لم تجد عالما فاعتزل. فإن العزة مع وجود أهل العلم أو من أهل العلم شر للإنسان إذا كان جاهلا.
أما العدوي فلا يجد الفرق التي يجب اعتزالها، فينزل أمر الاعتزال على اعتزال الناس، ثم يميل للتوفيق بين فهمه الخاطئ المغلوط والأدلة، فيقول ما مضمونه اعتزلهم ولكن لا تعتزله، حيث قال
اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. لكن العلماء يضبطون هذا الحديث اعتزلهم من الشر وشاركهم في الخير، شارك المسلمين في جنائزهم، شاركهم في اعمال البر التي يقومون بها، ولا تحكر نفسك على جماعة بعينها.
انظر اخي الى هذا التخبط من العدوي، اعتزلهم في الشر وشاركهم في الخير. هل هذا يا عدوي في آخر الزمان فقط؟ ما أسوأ هذا الفهم. وصدق الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: وربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. ولست أدري ما الذي أودى بهؤلاء في تلك المهالك، وعندهم أقوال السلف في تعريف الجماعة وفي معنى الاعتزال، وليس عندي جواب على ذلك إلا أحد أمرين: الأول، إما أنهم يرون أنفسهم أهلا للاجتهاد فيأتوا بأقوال لم يسبقهم إليها أحد، الثاني، وإما جهلهم بكلام أهل العلم. وأحلاهما مر، فليختاروا أحلاهما، وهو جهلهم بكلام أهل العلم، وكل ذلك لمخالفتهم لواقعهم وعدم اعترافهم بوجود حاكم شرعي أو جماعة للمسلمين، والله المستعان. تخريج حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سأستطرد شيئا ما في تخريجه، لأن بعضهم ضاعفه مع أنه في الصحيحين لمخالفته لهواه، مع بيان ما المقصود بجماعة المسلمين وإمامهم، مع أن أحدا من أهل العلم لم يستشهد بحديث حذيفة رضي الله عنه على شغور الزمان عن إمام، وهذا يدل على مدى الانحراف الذي وقع فيه القوم، والله المستعان. وها هو الحديث وكلام أهل العلم عنه.
أخرج البخاري ومسلم بسنديهما إلى أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وفي رواية له عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله. وفي رواية له عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاءنا الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقد رواه ابن عساكر في تاريخه بنحوه، وقال في آخره: اسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. ورواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وأبو نعيم في الحلية من حديث نصر بن عاصم الليثي عن اليشكري عن حذيفة رضي الله عنه، وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون فتنة عمياء صماء، دعاة الضلالة، أو قال دعاة النار، فلأن تعض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هذا لفظ أبي داود الطيالسي. ورواه ابن أبي شيبة من حديث نصر بن عاصم الليثي قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول، فذكره بنحوه. ورواه أبو داود الطيالسي أيضا من حديث سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم. هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قلت: فهل للسيف من بقية؟ فما يكون بعده؟ قال: يكون هدنة على دخن. قال: قلت: فما يكون بعد الهدنة؟ قال: دعاة الضلالة. فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب. فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة. قلت: يا رسول الله، فما يكون بعد ذلك؟ قال: الدجال. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بنحوه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه الإمام أحمد ومسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري في تاريخه، والحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات، ولم يخرجاه في أبواب الكتاب، وهو صحيح على شرطهما جميعا، ومحتاج إليه في الجرح والتعديل، ولا أعلم له علة، وأقره الذهبي في تلخيصه. وفي رواية لمسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أمتي نيفا وسبعين داعيا، كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بآبائهم وأمهاتهم وقبائلهم. رواه أبو يعلى. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وعن طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، ومسلم في مقدمة صحيحه. ورواه الدارمي في سننه، ولفظه قال: يوشك أن تظهر شياطين قد أوثقها سليمان، يفقهون الناس في الدين. وروى محمد بن وضاح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم، ويفقهونكم في دينكم، ويحدثونكم، وإنهم لشياطين. وقال ابن وضاح أيضا: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا مصعب عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قيل لسفيان: إن ابن منبه يقول: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم أمر دينهم. قال سفيان: قد بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين، كان سليمان بن داود قد أوثقهم في البحر، يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. قال سفيان: بقيت أمور عظام. قال محمد بن وضاح قال زهير بن عباد يعني سفيان يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة ويبطلون فضل الزهد فيها ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا وهي رأس كل خطيئة. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا هو كلام العلماء حول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وصحته. أما كلامهم عن معنى الجماعة في الحديث،
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 5 أقوال. أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود، فروى أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود: بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، ما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها. فمعنى قوله: لن تجتمع أمتي، لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري. وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله سموه صوافي الأمراء، فجمعوا له أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهويه: نحو مما قال ابن المبارك. فعلى هذا القول لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلية، ولا يدخل أيضا أحد من المبتدعين، لأن العالم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك، ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله، وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع، وإن قيل بالاعتداد به فيه ففي غير المسألة التي ابتدع فيها لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع. والثالث أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وقوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فقد أخبر عليه السلام أن من الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. قالوا: وممن قال بهذا القول؟ عمر بن عبد العزيز. فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خافها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك. فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق، وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، خصوصا في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه، أو لأنهم المتقلدون لكلام النبوة المهتدون للشريعة الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال، بخلاف غيرهم. فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر ردا وقبولا. فأهل البدع إذا غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. والرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ألا يجمعهم على ضلالة. فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر. وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. والخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين: إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية الغير موجبة لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير كان المفارق لها ميتا ميتة جاهلية، فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري، وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم، وهم السواد الأعظم. قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروي عن عمر بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس ثلاثا، وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونقص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونقص رجلان فاجلد رأسيهما حتى يستوثقوا على رجل. قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها، وسمى المنفرد عنها مفارقا لها، نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة، فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة. هذا تمام كلامه، وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ. وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكور في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث. وملخص القول أن المراد بالجماعة عند الشاطبي رحمه الله السواد الأعظم، العلماء المجتهدون، الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص، جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. تنبيه مهم: المراد بتعريف الجماعة بالسواد الأعظم في القول الأول المراد من العلماء، وإن انضم إليهم العوام فبحكم التبع، لأنهم غير عارفين بالشريعة ولا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإن العامة لو تمالأوا على مخالفة العلماء لكانوا هم الغالب. فلا يقول أن أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب وإن العلماء هم المفارقون للجماعة، بل الحق أن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة وإن كثروا. سئل الإمام إسحاق بن راهويه كما في حلية الأولياء: من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. وقال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان معقبا على قول الإمام إسحاق بن راهويه هذا: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد بين النووي رحمه الله أنه لا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. ولم يدع الناس إلى خلع اليد من الطاعة وعدم مبايعته كما فعل القوم. قال رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وقوله وأنت على ذلك أي العض، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر عضوا عليها بالنواجذ. ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر فإن مت وأنت عاض على جذل شجرة على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وقال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم، ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها. انتهى كلامه. سئلت اللجنة الدائمة حفظها الله السؤال الأول في الفتوى رقم 300/707: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله اعتزل الناس، اجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب كيف الحال إذا لم يكن خليفة، الحديث فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بالاعتزال، وقال ولو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. الجواب في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمن ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غذيان، عضو عبد الله بن قعود.
هكذا قال أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين في تعريف الجماعة ومعنى الاعتزال في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فلست أدري من أين أتى هؤلاء بهذا الكلام، ولم يقله أحد من السلف السابقين ولا من العلماء المعاصرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، اجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، وطعن برمح الحق كل معاند لله دب الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البذي في الروغان.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الثالث في هذه السلسلة وهي تحذير الأنام ممن قال بشغور الزمان عن إمام، وأرجو أن يعي المسلمون المراد من هذا القول، فمعناه إنه لا يوجد حاكم شرعي في بلاد المسلمين في أعناق القائلين بهذا القول له بيعة، وليس له عليهم سمع وطاعة إلا خشية المفسدة كما زعموا، وأيضا لا يعتقدون أنه أمير شرعي كما صرح بذلك برهامي وغيره من هؤلاء. ومحمد حسين يعقوب معروف بأنه رجل قصاص فيه نوع من أحوال الصوفية والتصوف، وهو موافق للقائلين بشغور الزمان في نفس هذا الانحراف، حيث جاء ذلك في موضعين من كلامه، الأول في شريط بعنوان التزام الغشاشين، قال فيه محمد حسين يعقوب:
نريد أن نربي رجالا لإقامة النموذج وتوسيع القاعدة. نعم، إن كل من يتكلم ممن كبروا وفشلوا أنهم لم يجدوا القدوة والأسوة، أنهم لم يجدوا الإمام الذي تلتف حوله قلوب الأمة. اللهم ارزقنا رجلا ربانيا تلتف حوله القلوب وتأتلف حوله الأجساد. نعم إخوة، الكل يتعزى بهذا، أننا لم نجد الرجل الكبير الذي تلتف وتجتمع حوله الأمة، وهذا الرجل لا يجتمع إلا في شخص خليفة المسلمين أمير المؤمنين.
وأنت في حال فقده، فإنه ينبغي إخوتاه، وهذا منهجنا وطريقنا، إيجاد أهل الحل والعقد من المسلمين لتنصيب الخليفة. من الحل والعقد؟ هم العلماء والأمراء. أين العلماء؟ أين العلماء؟
وقد ذكر يعقوب هذا الكلام في كتاب له أسماه الجدية في الالتزام في صفحة 128 و129. وأما الموطن الثاني الذي ذكر فيه شغور الزمان عن إمام، ففي محاضرة له بعنوان العلم والعلماء، وذلك في سلسلة له بعنوان أصول الالتزام، جاء في هذا الدرس.
كان الأصل الرابع المرة اللي فاتت كان الجماعة، ذكرنا الجماعة، قلنا مش معناها انك انت تبقى جماعة تبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة السلفيين ولا جماعة أنصار سنة ولا جماعة الشرعية تبقى ايه في دول، مش قصدي كده خالص، وإنما قصدي الجماعة المجموعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم الايه القاصية. وقال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني زمانهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كنا في درس بعنوان ازرع شجرة، ازرع شجرة، وذكرنا هنالك أننا في شهر رجب، والعلماء يقولون رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ثمرات رمضان. الناس اللي بتلتزم في رمضان بس وفي رمضان يبقى طاير، يفسد التزامه بعد رمضان مباشرة. ليه؟ لأن هو ما كانش مجهز نفسه قبل رمضان نهائي خالص، كان في رمضان بس حصلت الطفرة وانطفت زي ما ولعت بمنتهى السرعة. فلابد ان احنا نبدأ نزرع في رجب، فقلت لهم عايزين نزرع شجرة، وذكرنا عدة شجرات، منها شجرة الثبات. هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها. قال له: ان لم يكن لهم جماعة ولا امام، زي حالتنا اللي من دون، لا في خليفة ولا امام، نعمل ايه؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، لا نتعصب لأحد.
هكذا قال يعقوب: زي حالتنا اليومين دول، لا في خليفة ولا إمام. وقد بينا في المقطع الذي قبله أن الخليفة هو أمير المؤمنين. وانظر أخي لفهمهم الذي بني على باطل لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في اعتزال الفرق. ففي حالة غياب جماعة المسلمين وإمامهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال الفرق، ونجد كل واحد من هؤلاء العدوي ويعقوب والحويني يفهم المراد من الحديث حسب هواه. فيعقوب يميل إلى العبادة، فيفسر المقصود بالعض على الشجرة بالثبات على الطاعة، فيقول:
فلابد ان احنا نبدأ نزرع في رجب، فقلت لهم عايزين نزرع شجرة، وذكرنا عدة شجرات، منها شجرة الثبات. هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها.
والحويني يميل الى العلم، فيفسر المقصود بالعض على الشجرة بلزوم اهل العلم، حيث يقول:
قال عض على اعداد تلك الفرق كلها، ولو عض على اصل الادب حتى يأتيك الموت. طيب، ولو انت عض على اصل الشجره دي معناها ايه؟ بعض الناس يقول لك العذر ان احنا نعتزل، لان ولا يعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. أيوة فيها العزة صحيح، لكن في زماننا الآن، في زماننا الشجرة التي تتعض عليها هي أهل العلم. ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تتعلق بأحجار عالم، فإن لم تجد عالما فاعتزل. فإن العزة مع وجود أهل العلم أو من أهل العلم شر الإنسان إذا كان جاهلا.
أما العدوي فلا يجد الفرق التي يجب اعتزالها، فينزل أمر الاعتزال على اعتزال الناس، ثم يميل للتوفيق بين فهمه الخاطئ المغلوط والأدلة، فيقول ما مضمونه: اعتزلهم ولكن لا تعتزلوا، حيث قال:
قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. لكن العلماء يضبطون هذا الحديث: اعتزلهم من الشر وشاركهم في الخير، شارك المسلمين في جنائزهم، شاركهم في أعمال البر التي يقومون بها، ولا تحكر نفسك على جماعة بعينها.
انظر أخي إلى هذا التخبط من العدوي: اعتزلهم في الشر وشاركهم في الخير. هل هذا يا عدوي في آخر الزمان فقط؟ ما أسوأ هذا الفهم. وصدق الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: وربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. ولست أدري ما الذي أودى بهؤلاء في تلك المهالك، وعندهم أقوال السلف في تعريف الجماعة وفي معنى الاعتزال، وليس عندي جواب على ذلك إلا أحد أمرين: الأول، إما أنهم يرون أنفسهم أهلا للاجتهاد فيأتوا بأقوال لم يسبقهم إليها أحد، الثاني، وإما جهلهم بكلام أهل العلم. وأحلاهما مر، فليختاروا أحلاهما، وهو جهلهم بكلام أهل العلم، وكل ذلك لمخالفتهم لواقعهم وعدم اعترافهم بوجود حاكم شرعي أو جماعة للمسلمين، والله المستعان. تخريج حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سأستطرد شيئا ما في تخريجه، لأن بعضهم ضاعفه مع أنه في الصحيحين لمخالفته لهواه، مع بيان ما المقصود بجماعة المسلمين وإمامهم، مع أن أحدا من أهل العلم لم يستشهد بحديث حذيفة رضي الله عنه على شغور الزمان عن إمام، وهذا يدل على مدى الانحراف الذي وقع فيه القوم، والله المستعان. وها هو الحديث وكلام أهل العلم عنه.
أخرج البخاري ومسلم بسندهما إلى أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وفي رواية له عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قلت: يا رسول الله، وفي رواية له عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقد رواه ابن عساكر في تاريخه بنحوه، وقال في آخره: اسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. ورواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وأبو نعيم في الحلية من حديث نصر بن عاصم الليثي عن اليشكري عن حذيفة رضي الله عنه، وفي آخره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون فتنة عمياء صماء دعاة الضلالة، أو قال دعاة النار، فلأن تعض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هذا لفظ أبي داود الطيالسي. ورواه ابن أبي شيبة من حديث نصر بن عاصم الليثي قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول، فذكره بنحوه. ورواه أبو داود الطيالسي أيضا من حديث سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم. هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قلت: فهل للسيف من بقية؟ فما يكون بعده؟ قال: يكون هدنة على دخن. قال: قلت: فما يكون بعد الهدنة؟ قال: دعاة الضلالة. فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب. فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة. قلت يا رسول الله فما يكون بعد ذلك؟ قال: الدجال. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بنحوه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه الإمام أحمد ومسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري في تاريخه، والحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات، ولم يخرجاه في أبواب الكتاب، وهو صحيح على شرطهما جميعا، ومحتاج إليه في الجرح والتعديل، ولا أعلم له علة، وأقره الذهبي في تلخيصه. وفي رواية لمسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أمتي نيفا وسبعين داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبأتكم بآبائهم وأمهاتهم وقبائلهم. رواه أبو يعلى. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وعن طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة، إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، ومسلم في مقدمة صحيحه. ورواه الدارمي في سننه ولفظه قال: يوشك أن تظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. وروى محمد بن وضاح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين. وقال ابن وضاح أيضا: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قيل لسفيان: إن ابن منبه يقول: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين يعلمونهم أمر دينهم. قال سفيان: قد بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين، كان سليمان بن داود قد أوثقهم في البحر يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. قال سفيان: بقيت أمور عظام. قال محمد بن وضاح: قال زهير بن عباد يعني سفيان: يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة، فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة، ويبطلون فضل الزهد فيها، ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا وهي رأس كل خطيئة. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا هو كلام العلماء حول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وصحته. أما كلامهم عن معنى الجماعة في الحديث،
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 5 أقوال. أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود، فروى أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود: بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والذي لا إله إلا هو، ما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. الثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها. فمعنى قوله: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة، وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله سموه صواف الأمراء، فجمعوا له أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهويه: نحو مما قال ابن المبارك. فعلى هذا القول لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلية. ولا يدخل أيضا أحد من المبتدعين، لأن العالم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك، ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله، وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع، وإن قيل بالاعتداد به فيه ففي غير المسألة التي ابتدع فيها، لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع. والثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله؟ وقوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فقد أخبر عليه السلام أن من الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. قالوا: وممن قال بهذا القول؟ عمر بن عبد العزيز. فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خافها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فقال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك. فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق، وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، خصوصا في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه، أو لأنهم المتقلدون لكلام النبوة المهتدون للشريعة الذين فهموا أمر دين الله بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال بخلاف غيرهم. فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير فيه بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر ردا وقبولا. فأهل البدع إذا غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. والرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ألا يجمعهم على ضلالة. فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني، وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر. وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. والخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية الغير موجبة لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير كان المفارق لها ميتا ميتة جاهلية، فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري، وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم، وهم السواد الأعظم. قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروي عن عمر بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل بالناس ثلاثا، وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونقص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونقص رجلان فاجلد رأسيهما حتى يستوثقوا على رجل. قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة، فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة. هذا تمام كلامه، وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ. وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكور في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث. وملخص القول أن المراد بالجماعة عند الشاطبي رحمه الله السواد الأعظم، العلماء المجتهدون، الصحابة رضي الله عنهم على الخصوص، جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. تنبيه مهم: المراد بتعريف الجماعة بالسواد الأعظم في القول الأول المراد من العلماء، وإن انضم إليهم العوام فبحكم التبع، لأنهم غير عارفين بالشريعة ولا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإن العامة لو تمالؤوا على مخالفة العلماء لكانوا هم الغالب. فلا يقول أن أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب وإن العلماء هم المفارقون للجماعة، بل الحق أن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة وإن كثروا. سئل الإمام إسحاق بن راهويه كما في حلية الأولياء: من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. وقال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان معقبا على قول الإمام إسحاق ابن راهويه هذا، وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد بين النووي رحمه الله أنه لا بد من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. ولم يدع الناس إلى خلع اليد من الطاعة وعدم مبايعته كما فعل القوم. قال رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وقوله: وأنت على ذلك، أي العض، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية، عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم. أو المراد اللزوم، كقوله في الحديث الآخر: عضوا عليها بالنواجذ. ويؤيد الأول قوله في الحديث الآخر: فإن مت وأنت عاض على جذل شجرة على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وقال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السواد الأعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها. انتهى كلامه. سئلت اللجنة الدائمة حفظها الله: السؤال الأول في الفتوى رقم 3/707: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي: ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس، اجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب: كيف الحال إذا لم يكن خليفة؟ الحديث فيما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عند نزول النوازل بالاعتزال، وقال ولو أن تعض على أصل شجرة. نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. الجواب: في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمن ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها، وتكثير سوادها، والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن غذيان، عضو عبد الله بن قعود.
هكذا قال أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين في تعريف الجماعة ومعنى الاعتزال في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فلست أدري من أين أتى هؤلاء بهذا الكلام، ولم يقله أحد من السلف السابقين ولا من العلماء المعاصرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.